الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الزكاة في كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الاستعفاف عن المسألة. بين رحمه الله في هذا الحديث أن الاستعفاف ما أمكن هو الذي ينبغي للمؤمن أن يستعف عن المسألة ولو كان به بعض الحاجة، أما إذا لم يكن به حاجة فالمسألة حرام، فيها وعيد شديد وسيأتي في الأبواب التي بعده. أما هذا الباب ففيه الحث على الاستعفاف مع الحاجة، ولو كان عنده شيء من الحاجة فالأفضل أن يستعف، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالسؤال حرام. فهنا يقول أبو سعيد رضي الله عنه: الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر في لفظ ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا شك أن هذا حديث عظيم، ينبغي الإنسان أن يربي عليه نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا أعطاهم، ثم أعطاهم، ثم أعطاهم، ثم وعظهم بعد أن أعطاهم ثلاث مرات، من أجل أن تقع الموعظة من قلوبهم موقعا بالغا، لأنه لو وعظهم قبل الإعطاء لظنوا أو ظن بعضهم أنه يتعلل بهذا لئلا يعطيهم، فإنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم، فلما أعطاهم ما سألوا وعظهم بعد ذلك ليكون هذا أبلغ في أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني ليست الموعظة، ليس سبب الموعظة أنه يريد أن يبخل ولئلا يسأله أحد حتى يستبقي ما عنده من المال، لا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله قاسما يقسم بين الناس، فما كان من عنده من خير فإنه سيقسمه بينهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام حثهم على الصبر والعفاف، ولمن يستعفف يعفه الله. هذا وعد من الله جل وعلا، من يستعفف معناه أنه يترك المسألة ولو كان به شيء من الحاجة، ولكنه يستعفف يترك المسألة، لأن المسألة فيها عدة محاذير، فيها شيء يتعلق بحق الله، والأمر الثاني يتعلق بحق المسؤول، والأمر الثالث يتعلق بحق السائل. فحق الله جل وعلا حقه أن لا يذل العبد نفسه إلا لله، فإذا أذل نفسه لغير الله فقد قصر في حق في هذا الحق وهو حق الله جل وعلا. والأمر الثاني لأن المسألة ذل، والعبادة هي الذل الكامل لله جل وعلا، فبقدر ما يذل العبد نفسه لغير الله ينقص ذله لله، تنقص عبوديته. هذا المحذور له. المحذور الثاني ما فيها من إحراج المسؤول، لأن المال أحب شيء إلى النفوس، فإذا ألح سأل من غير ضرورة وصار يسأل ويلح المرة بعد المرة، فلا شك أنه يحرج المسؤول، إما أن يعطيه على مضض وهو لا يريد أن يعطيه فلا يبارك له فيما أعطي، وإما أن يمنع فيبخله. فلما الإنسان أن يحرج الناس بكثرة السؤال من غير ضرورة، هذا المحظور الثاني. المحظور الثالث أنه أذل نفسه، أنه أذل نفسه وأهانها بهذا السؤال، فهذا حق النفس، حق نفسه عليه أن يعزها وأن يرفعها وأن يكرمها، فكون يذل نفسه للآخرين للناس هذا جناية منه على نفسه. فهذا وعد من الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، لأن الغنى غنى النفس وليس الغنى عن كثرة العرض. فمن استغنى وتجمل صبر ورأى نفسه غنيا وصار ينظر إلى ما عنده من المال ولو قليلا يقول الحمد لله أنا عندي كذا وعندي كذا، استغني به، تذكره وينظر إليه نظر القانع به، يقول الحمد لله أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، غيري ما عنده ما عندي، يستغني بما عنده. فإذا نظر إليه بهذه النظرة ورآه طيبا مباركا فيه الكفاية وفيه الخير عظم هذا في نفسه وكفاه الله به. وإذا نظر إليه نظرة استحقار ولم يشكر الله تعالى على ما أعطاه وصار يتطلع إلى من فوقه، فإنه يحتقر ما عنده فيشعر بالفاقة والحاجة ولو كان عنده ما يسد رمقه ويقيم حياته. ومن يتصبر يصبره الله، إذا تصبر الإنسان على الفقر وترك بعض الملذات وبعض الشهوات، لأن الكمال ليس له حد، فالإنسان لابد أن يصبر، يصبر إذا فاته بعض المطاعم وفاته بعض الملابس الرفيعة الناعمة الطيبة، فاته بعض المراكب والمساكن نحو ذلك، فإنه يصبر، يتذكر أن الحياة متاع الغرور، وأنه كالمسافر كالغريب وعابر السبيل، وأنه خير له في دينه، وأنه يسهل عليه الحساب ويسبق إلى الجنة، فيتذكر ما عد الله تعالى للفقير الصابر، يتذكر أن المال أنه فيه سؤال وفيه مساءلة من أين اكتسبه فيما انفقه، وأنه فيه خطر في اكتسابه وانفاقه، وأنه يعيق صاحبه عن دخول الجنة، فقراء يسبقون الأغنياء بأربعين سنة، بعض الروايات بخمسمائة سنة، في بعض الروايات بسبعين سنة، فيتذكر هذه الأمور، فالله تعالى ينزل عليه الصبر. والصبر والثبات من الله تبارك وتعالى، لا بكثرة العدد ولا بكثرة المال، إنما النصر والصبر والثبات من عند الله. إذا اتقى العبد ربه أنزل عليه السكينة وربط على قلبه وقنعه صبره ثبته، وليس بالأمور المادية. فقد يكون الناس في كثرة من العدد ولكنهم يهزمون، قد يكون في كثرة من المال ولكنه يكون في قلب الهلع والجشع والطمع، فيشعر بأنه بحاجة وأنه فقير ويلهث، وهذا المال لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه، فيكون المال موجودا لكنه لا ينتفع به، يلقي الله تعالى في قلب الشح فلا ينتفع بالمال. فكم من إنسان عنده مال قليل مبارك نفع الله به وجد له لذة وطعما وحلاوة وكفاه الله به، وكم من إنسان عنده أضعاف ما عند الأول وهو في هلع وطمع وفقر، الفقر بين عينيه. فهذا وعد من الله جل وعلا، يجد لذة هذا المال ولو كان قليلا، يجد لذة عزة النفس، يجد لذة عزة النفس، فتكون هذه اللذة أطيب عنده من لذة المال ولذة المطاعم نحو ذلك. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. يعني سواء أعطاه أو حتى لو أعطاه فسواء فحافش عمله، ولو كان هذا العمل زهيدا وليس بالعمل الرفيع فإنه خير من السؤال. مهما كان العمل فإنه خير من السؤال. إن بعض الناس قد يرغب عن بعض الأعمال، يقول هذا عمل لا يليق بي، وهذا عمل زهيد، وهذا عمل لا يناسب وكذا. نقول له هذا خير من السؤال، مهما عملت من الأعمال، مهما كان هذا العمل رديئا فإنه أفضل من السؤال. هذا فيه أن الإنسان لا يركن إلى البطالة والكسل، يقول أنا ما وجدت عملا مناسبا، طيب لماذا لا تعمل هنا وهناك وكذا، يقول لا أنا أعمل، أنا ولد فلان وأنا كذا وأنا من العائلة الفلانية ولا يليق بي أن أشتغل هذا الشغل، إما أجد عملا رفيعا ولا ما أعمل. طيب وماذا تصنع؟ تأخذ من الزكاة تسأل الناس؟ لا يجوز لك، العمل مهما كان وضيعا خير من سؤال الناس. أعطاه أو منعه، يعني حتى لو أعطاه، لأن يعني الإعطاء أحب إليه، والمنع هذا هو تمام الذل والإهانة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العمل مهما كان شاقا، لأن الاحتطاب فيه مشقة واضحة، ومهما كان أيضا العمل وضيعا فإنه خير من السؤال على أحسن حالات السؤال وهو الإعطاء حتى لو أعطاه، لأن يعني هذا المال لا يحل له، فيه ذل ولو أعطي، مجرد السؤال ذل، وأخذ المال حرام إذا لم يكن هناك ضرورة. فالاحتطاب خير له من السؤال على كل حال. ذكر حديث حكيم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دون غيره وهو من أشراف قريش رضي الله عنه، فلم يرضى بأن يعطى أقل من غيره، فطلب الزيادة مرة ومرتين، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام ثم وعظه، قال له عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس. هذا يدل على السخاوة هنا معناه الكرم والزهد وعدم الهلع، يأخذه لكن نفسه سخية، فيه كرم النفس وعدم الهلع. هذا يدل على أن الإنسان قد يكون زاهدا ولو كان يملك كثيرا من المال، وأن الزهد لا يشترط له عدم وجود المال. الزاهد قد يكون عنده مال كثيرة لكنه زاهد كريم سخي النفس، لم لا يتعلق بالمال، فالزهد يجتمع مع الغنى. فقد يكون إنسان يملك مئات الألوف وهو من الزهاد، لأنه لم يتعلق قلبه بالدنيا، فهو يملكها لكنه لا يبالي بها، أقبلت أو أدبرت، زاد أو نقص، يتصدق وينفق ويعطي، ولو كان أيضا ينفق على نفسه ويلبس اللباس الجيد والمراكب الطيبة والمآكل الطيبة، فإن هذا لا يتنافى مع الزهد. الزهد يقول العلماء هو خلو القلب من الدنيا لا خلو اليد منها. قد يكون إنسان يده مليئة من الدنيا والأموال، لكن أهم شيء القلب، إذا كان قلبه خالي من المال وليس أكبر همه فهو من الزهاد. ولا مع هذا أن يأكل حسنا ويلبس حسنا ويركب حسنا، فإن هذا لا يعارض الزهد. المهم ألا يتعلق القلب بالدنيا، وألا تكون أكبر همه ويتهالك عليها ويعصي ربه من أجلها. فإذا كانت الدنيا لا تهم ولا يبالي بها فهو من الزهاد، ولو كان يملك ما يملك. فمن أخذ بسخاوة نفس برك له فيه، ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان في هذا اللفظ يعني بعض الألفاظ ساقط منها كان، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فأثرت هذه الموعظة في قلب حكيم رضي الله عنه تأثيرا عظيما، فحلف ألا يسأل أحدا، ألا أرزق يعني لا أنقص مال أحد بالسؤال، ألا أرزق أحدا بعدك. فكان لا يأخذ من أحد شيئا، أبى أن يأخذ من أبي بكر ومن عمر رضي الله عنهما، حتى أشهد عمر عليه الناس، لأنه يعني خشي أن يلام أو يتهم أنه منعه حقه، فأراد أن يظهر عذره رضي الله عنه أنه عرض عليه وأبى. وسيأتي في الأبواب التي بعده هل عدم الأخذ الذي سلكه حكيم أفضل، وإلا الأخذ بدون إشراف نفس أفضل، يأتي في الأبواب التي بعده. لا ما هو ذاك الفقر يعني، ما هو ذاك الفقر، من تعرض له كذا إذا عرف أنه جاءه ماله من جزية وكذا فتعرض له، أحيانا يسألونه يعني. هم الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة عموما في حاجة، لكن بعضهم أحسن حال من بعض، لكن مو يعني مقصود أنهم سألوه من شدة فقر، لا ما هو بعد الله.
صرحت لي أمي أبو سعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حاجة شديدة، فأتيت وقعت فاستقبلني فقال من استغنى عن رجله وفيه، ومن سأل وله أقية فقد ألحف، فقلت ناقتي خير منك إلى آخر الحديث.
يأتي في الأبواب بعد في حدود الغنى وحدود الفقر الذي يبيح المسألة وكذا، يأتي في الأبواب بعد.
إنه ذكر حاجة شديدة،
بس هل هي هذه القصة؟ ما هو بصريح إنه في نفس القصة. إيش إنه أوله إيش؟
صرحت لي أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بأسأله بحاجة شديدة. وما سأل أبو سعيد ولا لا في الحديث أنه ما سأل،
يعني مو ظاهر
لا بهنا هنا عند النسائي ما سأل، إذن ما خطب بها يعني ما سأل. على كل حال يعني الرواية هذه رواية النسائي ما هي ظاهرة في أن الصحابة سألوا بحاجة شديدة، أبو سعيد كان عنده حاجة شديدة وذهب ولم يسأل، لكن هل في دلالة أن الأنصار اللي سألوا أنهم كانوا في فقر وحاجة شديدة؟ لا، هذا من باب الفيء، وأنهم يعني يسألون ليرون لهم يرون أن لهم حق فيه، وليس هو سؤال الزكاة، أن العطاء ينقسم عطاء زكاة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي به أحدا إلا اللهم المؤلف قلوبهم لما فيه المصالح من أهل الزكاة، أما غير المؤلف قلوبهم فلا يعطي غنيا إلا عامل أو غارم لإصلاح ذات البين أو غازي. أما من ليس فيه من وصف من هذه الأوصاف فلا يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة. فالظاهر أنه هذه من أموال الفي والجزية ونحو ذلك، هذه اللي كان يقسمه على عموم المسلمين. لا هذا طبعا كان يدعو حكيما، مو من كلام حكيم لأنه غيبة، ضمير غيبة، وأنه الراوي للقصة واللي يمكن هو أو غيره. سعيد ما حضر أبي بكر، ما عاصر أبي بكر، يمكن أنه أخبره حكيم ثم صار يروي عنه بضمير الغيبة.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني ما حكم هذا؟ هل الأفضل أن يرده وإلا الأفضل أن يقبله؟ ما قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني وجه الاستدلال بالآية أن المحروم المشهور عند المفسرين أنه المتعفف الذي لا يسأل، الفقير المتعفف السائل، لأنه ذكر الله تعالى مقابل السائل، السائل هو الفقير الذي يسأل، والمحروم من حرم المال ولا يسأل لأنه ذكر قسيما للسائل، هذا سائل وهذا متعفف، ومع ذلك فإنه يعطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على إعطاء هذا المحروم، فالمحروم هنا لا يذم، بل مدحه النبي عليه الصلاة والسلام مع أخذه، قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس وترده التمرة التمرتان واللقمة اللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس شيئا. فهذا المسكين الآن يشرع له الأخذ، يشرع له الأخذ وممدوح على تعففه. فمن هنا يستدل بالآية على أن من تعفف وجاءه حق له شرعا، يعني شيء يجوز له أخذه شرعا، فإنه يأخذه ولا يكون ملوما في أخذه. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة عمر فهو صريح في الدلالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة كما تقدم فأعطاه، وربما يكون أيضا أعطاه من الفيء، فقال أعطه من هو أفقر إليه مني، يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يتعفف. العطاء حق لعمر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه شيئا إلا وهو حق له يستحقه يجوز له أخذه. فلما تعفف عنه عمر بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفضل أن يأخذه، قال خذه، يعني أمره بذلك، قال خذه. قال الحافظ أجمعوا على أن الأمر للاستحباب وأنه ليس للوجوب، خذه فتموله، يعني اجعله مالا لك أو تصدق به، يعني أنت بالخيار، لا ترد ما جاءك من حق من غير سؤال ولا إشراف نفس، يعني تعلق وحساب وكذا. فإذا كان نفسك غير متعلقة بهذا المال فلا يضرك أخذه، خذه فتموله أو تصدق به. ثم قال وما جاءك من هذا المال، يعني هذا لفظ عام، وما جاءك من هذا المال، اختلف العلماء في هذا هل هو خاص بما يأتيه من بيت المال من فيء أو نحو ذلك، أو أنه عام لكل مال يأتي ولو كان من الأشخاص كالذي يأتيه هدية أو هبة أو نحو ذلك. وظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، ورد بعض الألفاظ ما تاك من أخيك، في بعض روايات الحديث غير الصحيحين إذا أتاك من أخيك وكذا، لكن فيها كلام بعضها لا بأس به. هذا يرجح القول هذا القول أنه أن الحديث عام، وأنه إذا أتاك مال من أي شخص أو من أي جهة سواء من بيت المال أو من زيد من الناس فالأفضل أخذه بهذين الشرطين من غير سؤال ولا تعلق نفس، فإن الأفضل أن يأخذه. جاءك هدية الأفضل القبول ولا مانع أن تكافئ. إذا جاءك عطية من شخص أو من بيت المال أو نحو ذلك وهو حق لك ولا يعني يجوز لك أخذه ولا يترتب عليه مضرة فالأفضل الأخذ، وهذا هو الوسط. هذا وسط بين من يسأل ويلح ومن يتعلق ويتعرض وكذا ويحرج، وبين من يأبى مطلقا. لا، المال فيه خير فيه معونة، وأخذه فيه مصالح، لأنه إذا أخذه من بيت المال هذا حق له، يأخذه وينفعه الله به، إما أن يتموله إذا كان محتاجا أو يتصدق به، فكونه يقبله ويتصدق به هذا أنفع له وأفضل. فالمال خير ونعم المعونة وليس فيه مضر في أخذه، لأنه مال حلال وليس فيه محظور من إشراف أو سؤال أو نحو ذلك، فلا يترتب عليه ضعف النفس والتعلق بالدنيا لأنه أخذه بدون سؤال ولا إشراف نفس، فلا يضره أخذه وينتفع به بعد الأخذ. يعني إما أن ينفقه على نفسه أو على أهله أو على ولده أو يصل به رحمه أو يتصدق به، فالمؤمن ينتفع بالمال، ولا سيما إذا كان ليس عنده طمع وليس عنده شح يأخذ بإشراف نفس ولا يتعلق به، فالغالب أنه سينتفع به إما نفقه مشروعة وإما صدقة. هذا هو هذه السنة. لكن إذا كان هناك ما يمنع من منة أو يعطيه مثلا الحاكم من أجل أن يذله أو من أجل أن مثلا يسكت عن أمر معروف أو عن نهي عن منكر أو يداهن ونحو ذلك فإنه لا يجوز أخذه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمنا لدينك فلا تأخذ. فالإنسان يعرف الحال، إذا كان يشعر أن الحاكم سيعطيه هذا المال من أجل أن يسكت عن الحق أو يفتي بباطل لصالح الحاكم هذا شراء للذمن، لا يجوز له أن يقبله مهما كان، فلا يجوز له أن يقبله لأنه بصير ثمنا لدينه. أو إنسان منان يعطيك اليوم ثم يذلك غدا فإنك لا تأخذه إلا إذا كافأته في الحال أو بعده بقليل بمثله أو بأكثر حتى تزول منته. المهم أنه إذا كان فيه محظور فله أن لا يأخذ، وإذا لم يكن هناك محظور فالأخذ أفضل. فعلى كل حال حكيم رضي الله عنه اجتهد وأثر في كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أشراف قريش ومن أكثر قريش مالا كما جاء في بعض روايات الحديث، وكان فمات حكيمه من أكثرهم مالا، فهو غني من جهة المال، وأثرت في كلمة موعظة النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أن لا يقبل لشدة تأثره بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اجتهاد منه، لكن الأفضل هو القبول بالشروط المتقدمة.
قال رحمه الله: باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليهم وسلم. وزاد عبد الله: حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلا حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
باب من سأل الناس تكثرا، يشير بهذه الترجمة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وليس على شرطه ولم يخرج، لكنه أشار لمعناه بالترجمة. والحديث الذي ذكر ليس فيه التكثر، لكنه يفهم منه من لا ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني معناه أنه وإن سأل في بداية الأمر للحاجة لكن الإكثار يدل على عدم الحاجة، لأن الحاجة تندفع بالسؤال المرة والمرتين والثلاث، تندفع الضرورة، لأن المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، هذه تندفع بالسؤال اليسير. لكن إذا أكثر صارت المسألة مهنة له وأكثر منها، فهذا دليل على أنه يسأل تكثرا، فهو مفهوم من سياق الحديث، لكنه جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا يدل على تحريم المسألة تكثرا، إذا كان عنده ما يكفيه فإنه يحرم عليه أن يسأل من أجل أن يكثر ماله. وهنا الوعيد قال: ما يزال الرجل يسأل الناس، وفي لفظ: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل، فإنه في الدنيا كان يريق ماء وجهه بالمسألة فعوقب بأن ذهب لحم وجهه يوم القيامة، فيبعث وليس في وجهه مزعة لحم. ولا شك أن الصواب تفسير الحديث على ظاهره، يعني بعض العلماء صرف عن ظاهره قال معناه يأتي ساقط القدر، لكن لا شك أن هذا تأويل وصرف للفظ عن ظاهره من غير دليل، وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره. فالحديث على ظاهره أنه يبعث يوم القيامة وجهه عظام تلوح ليس فيه لحم والعياذ بالله. وجاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة خدوش يخدش بها المرء نفسه إلا أن يسأل في أمر لا بد له منه أو يسأل ذا سلطان. السؤال من بيت المال أهون، لأن له حقا في بيت المال بالجملة، فيعني إذا سأل حاجة من بيت المال فهو أسهل، لكن إذا كان يسأل الناس من أموالهم الخاصة فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، إلا أن يسأل في أمر لا بد له منه، يعني حالة ضرورة هذا معذور. والسؤال غير الزكاة، السؤال شيء والزكاة شيء آخر. الزكاة إذا أعطي من غير مسألة فله أن يأخذ إلى الكفاية، أما بالنسبة للمسألة فإنه لا يجوز أن يسأل وعنده ما يكفيه ولو قليلا، إلا إذا وصل لحد الضرورة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة رضي الله عنه: ورجل أصابته فاقة، الفاقة هي شدة الفقر، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب غنى، لا حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، يعني حتى يصيب أقل ما يكفيه سداد أو قوام ما يقيم صلبه ثم يمسك. هذا بالنسبة للمسألة. أما الزكاة إذا جاءه من الزكاة فلا مانع أن يقبل ولو كان عنده سدادا من عيش، يقبل ما يكفيه، يعني عيشا متوسطا معتدلا مناسبا لحاله، وليس العيش الرفيع عيش الأغنياء، لكنه يأخذ أكثر من الذي يأخذه أو أكثر ما يأخذه السائل. السائل المسألة شديدة، فيها شهود ثلاثة، ولا يسأل إلا أولا رحمك الله، لا يسأل الذي أصابته فاقة وهي شدة الفقر، وثانيا أنه لا يسأل إلا بثلاثة شهود يشهدون له لقد أصاب أنه أصابته فاقة، وهذا فيما كان غنيا، في من كان غنيا معروفا بالغنى ثم افتقر فإنه يدعي خلاف الأصل فلا بد من شهود. أما من لا يعرف بالغنى أصلا فلا حاجة للشهود لأن حاله تدل على فقره، لكن هذا في من يدعي خلاف الظاهر، الناس يعرفونه بالغنى لكنه أصيب بفاقة، يعني خسر في تجارته ونحو ذلك أصيب بفاقة، فهذا يدعي خلاف الأصل فلا بد من الشهود، ثم يسأل حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. وجاء حديث في السنن منها قول عليه الصلاة والسلام من كان من سأل وعنده 50 درهما فقد سأل إلحافا، وفي لفظ وعنده ما يغديه أو يعشيه، أو ما يغديه ويعشيه، إذا كان عنده طعام يوم فإنه لا يحل له أن يسأل. على كل حال اختلفت هذه الحديث، اختلف العلماء في هذه الحديث، منهم من أخذ بظاهرها كأحمد وإسحاق، ومنهم من لم يأخذ بظاهرها كالشافعي رحمه الله الجميع، وقال إن الناس يختلفون، قد يكون إنسان عنده يكفيه درهم مع وجود صنعة، وقد يكون إنسان عنده مال كثير ولا يكفيه لكثرة عياله وعدم وجود الصنعة، فالأمر يختلف. لكن أقرب ما يقال في هذا الحديث قبيصة رضي الله عنه حتى يصيب سدادا، أو قال قواما أو قال سدادا من عيش، يعني ما يسد رمقه. ويختلفون الناس في هذا، منهم من تكون 50 درهما كافية إلى السداد، كافية في السداد، ومنهم من تكون 50 أو 40، لأن بعض الحديث من سأل عنده أوقية قد سأل إلحافا، الحديث الثاني من سأل عنده 50 درهما، والثالث عنده ما يغديه ويعشيه، فدل على أن الأمر فيه اختلاف، وأن هذا بحسب حال الشخص ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. المهم أنه من كان عنده ما يكفيه ويسد رمقه وليس في حال الضرورة فلا يجوز له أن يسأل. وأما الأخ من الزكاة كما تقدم هذا شيء آخر، هل يدل على أن المسألة من غير حاجة من غير ضرورة أنها من كبائر الذنوب، وأن هذا المال الذي يأخذه يكون نارا في بطنه يوم القيامة، أنه يسأل جمرا، والعياذ بالله هذا المال الذي أكله يكون جمرا في بطنه ويأتي وليس في وجهه مزعة لحم.
قال رحمه الله
باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم 3 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا أو قال أو مسلما قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح بن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لا أعطي الرجل، قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو وأحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله عنهم.
باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، هذا في مقام مدح هؤلاء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يتصبرون ويتعففون، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأصحاب الصفة، فإنه كان رضي الله عنه يجوع جوعا شديدا ولكنه لا يصرح بالسؤال، يتعرض للصحابة لعل أحدا يطعمه لكنه لا يسأل صريحا، يقول رضي الله عنه جهدت يوما جهدا شديدا فوقفت في طريقهم فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليطعمني ففتح علي ومضى، ثم مر عمر فسألته ففتح علي فمضى، ثم مر بي النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهي فقال أبهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال اتبعني، فتبعته الحديث. فهذا الذي جرى عليه هؤلاء الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم، فإنهم هاجروا الله ورسوله وكانوا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وكانوا في فقر وشدة وكانوا محصرين للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. المهاجرون قد تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا من غير شيء وحبسوا أنفسهم لنصرة الدين للجهاد، فلا يستطيعون الضرب في الأرض للتجارة، فمش يعني لولا الجهاد لا انتشروا في الأرض واستطاعوا أن يكتسبوا وأغنوا أنفسهم، لكنهم حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ولنصرة الدين، ومع ذلك فإنهم لا يسألون، فهم جمعوا بين ترك الأموال والديار وبين نصرة الدين وترك التجارة والصبر والتعفف، لا شك أن هذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم، ولذلك مدحهم الله تعالى بهذه الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إطعامهم والبحث عنهم والحرص عليهم وليس فالحرص عليهم هو الواجب على المسلم، البحث عن هؤلاء هو الواجب. أما الطواف الذي يطوف على الناس ونفسه رديئة تكفي ترد الأكلة والأكلتان، الأكلة بالفتح هي اللقمة، والأكلة بالضم هي الوجبة الكاملة، الأكلة يعني الوجبة، والأكلة هي المرة اللقمة. والأقرب الحديث أنه الأكلة يوافق اللقمة، يعني أنه رضي نفس ترد اللقمة من الطعام، والتمرة التمرة أقل من اللقمة، فهذا يرد كل شيء، فإنه ضعيف نفس ولا يرد شيئا. لو أعطي تمرة قبل، أعطي كسرة خبز قبلها، أعطي أي شيء فإنه يقبله، فإن هذا لا, 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 لا يخاف عليه، هذا سيجمع ما يكفيه وزيادة، لأن هذا طبعه ديدا له، يدور على الناس ويجمع منهم. لكن الذي يجب البحث عنه والحرص عليه هو هذا المتعفف المسكين حقا، الذي لا يجد ما يكفيه ولكنه لا يسأل الناس شيئا، يدل على أن هذا من الصالحين. ما منعه من السؤال إلا خوف الإثم والتعفف والصبر، فهذا أفضل وأطيب، والواجب البحث عنه. وحديث المغيرة فيه النهي عن السؤال، إن الله كره لكم ثلاثة، الكراهة هنا بمعنى التحريم وليست الكراهة التي هي اصطلاح الفقهاء، لا، الكراهة في لسان الشارع بمعنى التحريم. كره لكم ثلاثا قيل وقال هو كثرة الكلام بما لا يفيد، ويقع في شيء من المحرمات كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، وإضاعة المال يعني إنفاقه فيما حرم الله، وكثرة السؤال، هذا يشمل سؤال المال ويشمل سؤال العلم، عن السؤال العلم المحرم كان يسأل عن الأغاليط ويسأل ليظهر أنه عالم، أو يسأل عما لم يقع من الأمور السيئة، فإن هذا قد يبتلى بما سأل عنه، كما حصل لبعض الصحابة سأل قال رأيت يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله وتقتلونه أم كيف يصنع، ثم ابتلي بهذا فوجد مع امرأته رجلا عياذ بالله، فقال علمت لقد علمت ما ابتليت به إلا لسؤالي. فالإنسان لا ينبغي أن يسأل عن الوقائع والنوازل المكروهة قبل أن تقع، يقبل العافية ويسكت. فهذا أنواع من الأسئلة التي يكرهها الله، السؤال الغليط، يعني يسأل من أجل يغلط المسؤول، وليس لحاجة العلم، قد يكون يعرف هذه المسألة وهي من المسائل الصعبة الدقيقة التي يصعب أن يجيب الإنسان عليها، يعني يكثر فيها الغلط فيسأل يجمع الغليط من أجل أن يوقع المسؤول في الخطأ، من أجل أن يقلل من قدره عند الناس، يقول هذا تقولون عالم، شوف سألته ذاك اليوم عن مسألة الفنية وأخطأ، وسألت عن هذه وأخطأ وسألت عنها. قد تكون هذه المسائل الغليط ما لها فائدة، قد تكون لا فائدة منها أو قليلة الفائدة ونادرة الوقوع، ولذلك لم يضبطها العلماء، فيمكن يغلط فيها لأن مسألة نادرة دقيقة وليست من أصول العلم وكبار العلم ويستفاد منه. فجمع بين السؤال عن مسألة دقيقة وغير مفيدة بنية سيئة، وهي تغليط المسؤول الأحرام، أو يسأل عن أشياء لم تقع، أو يسأل عن أشياء يعرفها ليظهر علمه، لأن السؤال يدل على مستوى السائل، يدل على عقل السائل وعلى مستوى السائل. ولذلك إذا سأل بعض الصحابة كان يحمده النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، قال كأنه قال أين السائل، كأنه حمده الذي قال يأتي الخير بالشر. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك، مدحه قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا أحد أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث، فأثنى عليه بهذا السؤال. المقصود أن قد يكون قصد السائل أن يظهر علمه وعقله وأنه يفهم وأنه يسأل أسئلة دقيقة تدل على فهمه، الأعمال بالنيات. المهم أن كثرة السؤال المنهي عنها يدخل فيها هذا وهذا، إما من جهة الكثرة أو حتى لو لم يكن فيه كثرة لكنه فيه محظور، كل هذا يدخل في الحديث كسؤال المال وسؤال العلم كما تقدم. وأما حديث سعد فوجه الدلالة فيه غير واضح في هذا اللفظ، لكن تبين الرواية الأخرى، فإن في بعض ألفاظ الحديث قال إني لأعطي أقواما لما أعلم في قلوبهم من الهلع، وأكل أقواما لما أعلم في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فيعني يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي هؤلاء الذين في قلوبهم هلع وطمع، ومنهم المؤلف قلوبهم إني أعطي الرجل والرجل وغيره حب إليه مني مخافة أن يكبه الله في النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة رضي الله عنهم في قلبه الغنى والخير، مدحه لا يسأل ولا يلح لما جعل الله تعالى في قلبه من الغنى والخير. يعني هذا هو الشاهد من الحديث أنه مدح عليه الصلاة والسلام من تعفف. لكن هل هذا الحديث هو نفس هذا؟ يحتاج إلى مراجعة اللفظ، ما أدري هل هو نفس الحديث أم لا الذي في زيادة عمرو بن تغلب. لأذكر أنه نفس الحديث عن سعد رضي الله عنه، إذا كان نفس الحديث معناه أنه هو، لكن هذه الزيادة غير مذكورة في هذا اللفظ. قوله على كل حال تأمل إيه ما سأل، لكن يعني كونه ما سأل هذا يدل على أنه يدخل في قول المؤلف لا يسألون الناس الحافة. إيه ممكن، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مدحه قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني أنه بين عليه الصلاة والسلام أن عدم الإعطاء ليس لقلة قدر الممنوع أو الذي لم يعطى، إنما يتركه لما في قلبه من الخير، لأنه يدل عليها اللفظ الثاني وأكثر أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير من الغنى والخير. هذا يشمل جميع من تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع حاجته، ففيه ثناء عليه. قول سعد رضي الله عنه أعطي فلانا فإني أراه إني لأراه مؤمنا، هذا الآن يدل على أن الإيمان درجة عالية لأنه ذكر مع الإسلام. هذا من الأمثلة على القاعدة المعروفة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هنا اجتمعا فافترقا، فالإيمان وصف لما في القلب فهو درجة عالية، والإسلام للأعمال الظاهرة ولو كان القلب ليس يعني إيمانه ليس قويا، لكن لابد أن يكون فيه إيمان في القلب لئلا يكون كافرا. لكن الفرق بين المؤمن والمسلم، المؤمن من قوي الإيمان في قلبه، والمسلم فيه أصل إيمان في قلبه لكنه أضعف من المؤمن، الإيمان عنده فيه ضعف. فلا شك أن درجة الإيمان أعلى وأرفع من درجة الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد أو مسلما. هل معنى هذا أن الشخص الذي يعني أشار سعد رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه أنه ليس بمؤمن؟ هل يفهم منه هذا؟ قال أعطبا فإني لأراه مؤمنا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. ثم بعد ذلك يعني نقف أو نقصر على هذا الآن، هل في هذا إنكار على سعد، يعني قال لما أجل إنكار على سعد، أو أنه لتقليل أو للحكم على الشخص ذاك بأنه مسلم وليس بمؤمن؟ أيهم المراد، الأول والثاني؟ الأول على الظاهر أنه ليس بالحديث حكم على الثاني أو على الشخص هذا أنه مسلم وليس بمؤمن، لا، ولكن المراد الإنكار على سعد رضي الله عنه، لأنه حكم بحكم خفي، حكم له بالإيمان، وهذا أمر خفي يتعلق بعمل القلب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لسعد رضي الله عنه أن الإنسان ليس له أن يحكم بالإيمان لأنه خفي. قال أو مسلما، يعني احكم له بالإسلام الذي هو الظاهر، أما الإيمان وهو الباطن والدرجة العالية فينبغي الإنسان أن لا يحكم بها إلا إذا تبين له الأمر. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني هذا إشارة إلى أن هذا المتروك ليس لم يترك لضعف إيمانه، وإنما تركه عليه الصلاة والسلام ليكله إلى ما في قلبه من الغنى والخير، خشية أن يكب في النار على وجهه، أي المعطى، أنه قد يكون ضعيف الإيمان ولو لم يعطى لكفر أو اعترض أو حصل في قلبه شيء من شدة الهلع الذي سبب له دخول النار، فيعطيه من باب التعليف. ثم ذكر مالف رحمه الله قال أبو عبد الله أي البخاري نفسه، فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، يعني إذا كان لازما أكب إذا يعني نزل على الأرض وانقلب، هذا لازم، يعني أكب أي فعل الانكباب بنفسه، وأما إذا كان متعدي قال كب هذا متعدي. وحديث الأخير والذي قبله هذه تقدم الكلام فيها، ونقف على باب خرص التمر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نفس البخاري يعني نفسه.